الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. القرآن هو الزلال الذي لا زال وما زال المسلمون ينهلون منه عذب ثقافتهم. الثقافة الإلهية الموحدة التي هي بمثابة السياج الإلهي الذي يحافظ على كرامة الإنسان كما أراد له الله. من هجمات الثقافات الدخيلة والرخيصة والأفكار العشوائية والمنحرفة التي تبثها وسائل الإعلام اليوم تحت غطاء العولمة بغرض تجريد الأصالة فينا وإبعادنا عن مصدر ثقافتنا الأصيلة وهو القرآن الكريم. ضرورة الثقافة القرآنية في عصر العولمة هو عنوان ندوتنا في هذه الليلة، يلقيها علينا فضيلة الشيخ نمر النمر، فليتفضل مشكورا بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي. وقال الرسول الأعظم: إذا قدمت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. صدق رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله. ضرورة الثقافة القرآنية في عصر المتغيرات والاضطرابات الفكرية والزلازل الثقافية تفرض نفسها على الأمة الإسلامية لكي تصحح مسارها ومسار العالم في عصر يموج بالثقافات والآراء المتضاربة والأفكار المتلاطمة والتيارات المتصارعة، تكون الثقافة القرآنية هي الفرقان والفيصل لتبني ثقافة سليمة صحيحة. قبل الخوض في ضرورة الثقافة القرآنية والظروف التي نعاصرها، نبين معنى الثقافة. السلام عليكم. ثقف وثقف وثقاف وثقافة تعني في اللغة الحذق والفهم والفطنة والذكاء والتعلم وما شابه من تلك المعاني التي يجمعها الفهم السريع. ومن جانب آخر تعني تقويم الإعوجاج وتسوية معوج. ومن خلال الجمع بين تلك المعنيين نستطيع أن نقول أن الثقافة من خلال التعريف اللغوي، طبعا تعريفها اللغوي، تعلم وعمل. هذا المعنى اللغوي، فهو ضبط ما يحويه والعمل به، وهو الفهم السريع مثل لقفة شلتن لما يلقى الشيء، يعني يمسك به، يأخذه بسرعة ويمسك به. الثقافة هي الأخذ
أخذ العلم، أخذ المعارف، أخذ القيم، وما شابه، أخذها في سرعة والإمساك بها وانعكاسها على واقعها. هذا معنى اللغة. أما في المعنى المصطلح بعيدا عن تعدد ما تعرف، من خلال المعنى اللغوي سنعرفها اصطلاحا من خلال ما يستخدم في القرآن من معنى لها. طبعا في القرآن لا توجد كلمة ثقافة بمعنى الثقافة، وإنما بمعنى أحد معاني اللغة وهو الضبط والوجود، فقسموهم يعني ضبطتموهم وجسموهم وما شابه، ولكن يستعمل كمرادف لكلمة ثقافة في القرآن كلمة الهدى. الهدى هي العلم والسير وفق العلم، الثقافة هي الفهم والعمل بذلك الفهم. فكلمة الهدى في القرآن ترادف كلمة الثقافة في مصطلحنا، والقرآن هو الهدى، فالقرآن هو الكتاب الثقافي الجامع. من خلال هذا نستطيع أن نعتبر القرآن هو الكتاب الثقافي الجامع لجميع ثقافات الحياة، ثقافات الصحيحة للحياة التي تقوم البشرية وتصلح الإنسانية، وبها تسوى المجتمعات، يعني تكون سوية. نلاحظ احنا آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن الهدى. الف لام ميم، ذلك القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نلاحظ في آية أخرى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هي ثقافة للناس، وبينات من الهدى، هذه الوضوح ثقافة واضحة، والفرقان، والثقافة هي فرقان، لأن الثقافة القرآنية طبعا، الثقافة القرآنية هي فرقان، لأن القرآن هو فرقان، وسورة كاملة سميت باسم الفرقان، باعتبار أن الفرقان مائز بين الحق والباطل، بل هو مائز بين أفضل الحقين ومائز بين أقل الضررين. فالقرآن هو فرقان يفرق ويجزئ مفردات الفكر كما يجزئ مفردات الحياة، فيبين لك ذلك القرآن المعلومة الصحيحة من غير المعلومة الصحيحة، وأي المعلومتين أفضل وأي المعلومتين أقل ضررا في المقابل. على هذا الأساس، بما أن الثقافة هي الهدى، والهدى هو يعني العلم والعمل وفق العمل وفق العلم، نستطيع أن نعرف الثقافة بأنها هي مجموعة القيم والمبادئ والمعارف التي تنعكس على سلوك الإنسان وتؤثر على رؤاه ومواقفه، فهي قيم، مبادئ، رؤى، معارف، جانب معرفي، جانب علمي، وهي سنن أيضا، يعني قيم وسنن ومبادئ وقوانين ونظم إلى آخره. هذه الأمور تنعكس، يعني ليست معلومات مجردة،
لا تحدث أثرا في سلوك الإنسان ولا تغيره. ليست هي علم مجرد يتعامل مع الآلات، وإنما هو علم يتعامل مع الروح البشرية، يخاطب تلك الروح، يهذب تلك النفس، ولذلك تلك القيم، تلك السنن، تلك المبادئ تنعكس على رؤية الإنسان، رؤية للحياة، رؤية لنفسه، رؤية للكون، رؤية لله، رؤية للوجود، رؤية لبقية مفردات الحياة، وتنعكس على مواقفه وقراراته حينما يريد أن يتخذ موقفا ما سلبا أو إيجابا مع أو ضد جماعة أو شخص أو دولة أو أمة أو حتى فكرة أو نظرية. اتخاذ الإنسان موقف من نظرية هو انعكاس لتلك الثقافة. إذن الثقافة هي عبارة عن منظومة القيم والمبادئ والسنن والنظم الإلهية. اعتبارنا احنا نعتقد الثقافة ايضا ما يقوم المعوج، فكل ما يسمى ثقافة لا يقوم المعوج، يعني كل الثقافات الدخيلة هذا مجازا نسميها ثقافة. لما نقول الثقافة الدخيلة، الثقافة المريضة، الثقافات المتناقضة، هذه الثقافات هذا اصطلاح مجازي، لان الثقافة هي ما تقوم المعوج. ولذلك الثقافة لابد ان تكون ثقافة ربانية، ثقافة الوحي، ثقافة الهية تنعكس على سلوك الإنسان في قراراته ومواقفه ورآه. إذن على هذا الأساس نستطيع أن نفهم أن الثقافة هي أصل الحضارات، يعني على ضوء تلك الثقافة تبنى الحضارة وتشيد ثقافة. وقلت نستخدم بعض الوقت استخدام مجازي، ثقافة طاغوتية تبني حضارة متجبرة، ثقافة يشيدها الطاغوت، يشيدها الاستكبار، تبني حضارة استكبارية. ثم واقعنا المعاصر ثقافة الغرب زين مبنية على عقلية وخلفية استكبارية واستعلائية، فتبني حضارة استكبارية واستعلائية تدمر تقتل وما شابه. فالثقافة هي أصل الحضارات، والثقافة هي التي تصيغ شخصية الإنسان. يعني إذا نريد نقرأ ثقافة الإنسان نستطيع أن نقرأها من خلال شخصيته، لأن شخصيته ما هي إلا مجموع ممارساته الخارجية، وهذه الممارسات ما هي إلا انعكاسات لتلك الثقافة التي يؤمن بها ويتبناها ويعتقدها. فالثقافة إذن هي أصل الحضارة، هي التي تصيغ شخصية الأمة، هي التي تصيغ شخصية الإنسان. من هنا لأن الثقافة هي التي تصيغ الحضارة وتصيغ شخصية أي أمة وتصيغ شخصية الإنسان، تكون الضرورة للالتزام بالثقافة القرآنية. مصدر الثقافة يؤثر في منظومتها، وقلت أن استخدام مجازي من استخدام، وإلا الثقافة الأساسية هي الثقافة الربانية، استخدام مجازي. مصدر الثقافة يؤثر في صياغتها. ما هي مصادر الثقافة؟ أي بمعنى آخر ما هي مصادر المعرفة والعلم أيضا؟ لما نريد أن نحاول أن نعرف ما هي المصادر التي يرجع إليها الإنسان لتكوين وبلورة ومن ثم تشكيل ثقافته وعلومه، لابد أن نعرف المصدر. المصادر هي مجموعة مصادر إيجابية وسلبية، الوحي والوحي هو القرآن وروايات أهل البيت أجمع، هذا الروايات الصحيحة، هذا مصدر الرئيسي للثقافة الإسلامية، الثقافة الرسالية، الوحي هذا مصادر. مصدر آخر العقل الذي لم يختلط بالأهواء. قد يقول إنسان معين هذه فكرة عقلية، هو يدعي أنها عقلية ولكنما فكرة شهوانية، العقل لا يخطئ، العقل حكم وفيصل ومائز، لذلك لا يمكن أن يخطئ العقل. فما يدعيه البعض من أفكار عقلية أو نظريات تبتني على العقل ما هو إلا ادعاء لا دليل ولا برهان عليه، إنما هو وليد الأهواء والشهوات. هذا مصدر آخر في الثقافة الرسالية. مصدر آخر التجربة، وهي مصدر جميع الثقافات. في التجارب علم استحدث، يتعلم الإنسان من تجاربه وتجارب الآخرين، ولكن في التجارب هناك يتولد الصح ويتولد الخطأ، ليس كل ما يستقى من التجارب يقبل. هذا مصدر من مصادر ثقافة، يدخل في ذلك المصدر التجربة، حواس، بصر، سمع، وبقية الحواس. اللمس يعطي مصدر، بالخلال اللمس تعرف شيء، ويحدث حينما تبصر النار تعلم بوجود شيء حارق فينعكس على قلوبك فأنت تبتعد عن تلك النار، هذا انعكاس. لما الإنسان ما يعرف أن النار حارقة مثل الطفل، شيء يحدث إليه يجي يمسك الشيء الحار فيحترق، لكنه يتعلم فصارت عنده رؤية، صارت عنده ثقافة تنعكس على سلوكياته، مرة ثانية بعد هذا لا يقترب منه، صارت عنده معلومة انعكست على سلوكياته. فمن التجارب زين يستقي الإنسان معلوماته وثقافاته. ومن مصادر الثقافة هي الأهواء والشهوات. الشهوات عندها جانب وتطلع لتلبية حاجياتها، فبالتالي تبحث عما يبرر متطلباتها وتطلعاتها، فتحدث رأيا وتنشئ نظرية وتعكس سلوك. أهواء شهوات هي عادة تكون مصدر الثقافات الجاهلية. وهناك مصدر يختلط بالتجارب والأهواء والشهوات والعقل، وهو الواقع، الواقع اللي يعيشه الإنسان. وقلت هذا يدخل فيه التجارب، يدخل فيه كل شيء. الواقع اللي يعيشه الإنسان يكون مصدر يغذي، يغذي هذا الإنسان بمجموعة من الأفكار، بمجموعة من المبادئ، بمجموعة من النظريات تنعكس على سلوكه سلبا وإيجابا. إنسان يتولد يعني بمعنى آخر بيئة وعمل وما شابه، يولد في منطقة شيعية تنعكس عليه تلك الثقافة الشيعية بقدر ما زين، ويعتقدها تنعكس على سلوكياته. يولد في بيئة سنية تنعكس عليه، يولد في بيئة نصرانية تنعكس عليه. الواقع اللي يحيط فيه، الواقع الأسري والبيئي والعائلي، هذا الواقع يأثر عليه وما شاء الله. هذه بعض المصادر. أقوى مصدر يؤثر على الإنسان كعموم الناس هو مصدر الواقع، ثقافة الناس مستوحاة من الواقع. أغلب الناس تستوحي وتستلهم وتتقي ثقافتها من الواقع، وهنا الخطر، وهنا مكمن الخطر، وهنا سبب الضلال، وهنا سبب الضياع. طبعا الواقع وسائله، إعلام، مجلات، تلفاز، حطات فضائية، سينمات، زين، إذاعات، منابر، احتفالات وما شابه. هذه الوسائل التي توصل للإنسان ما ينتجه الواقع وما يراد أن يكون عليه الواقع أيضا من قبل المؤمنين أو الظالمين على حد سواء. هذه وسائل تؤثر على الإنسان، فالإنسان يستوحي ويستقي ثقافته في الأغلب من الواقع، وهذا هو المصدر القوي والطبيعي الذي يؤثر على الإنسان ويشكل يبلور ومن ثم يشكل منظومة الثقافية. وباعتبار أن الواقع فيه الغث والسمين، ليس من الصحيح أن يعتمده الإنسان مصدرا لثقافته، يعني لن يغير من الواقع شيئا. حينما يستقي الإنسان ثقافة من الواقع سيأخذ هذا الواقع بسقمه وصلاحه، بصلاحه وسقمه، بالغد والسمين، فبالتالي ليس مصدرا مأمونا. الشهوات ليست مصدر مأمون، شهوات واضح الإنسان، شهوات تريد الراحة، ما تريد تبذل الجهد، تريد ما يبرر حركتها سلوكها، مصدر باطل، الواقع مصدر غير صافي. زين، على هذا الأساس من خلال هذا لا بد أن نلتفت أن الإعلام الذي يغزونا في عقر دارنا، بل وصل الإعلام إلى غزو في عقر الدار، مو في عقر الدار، ذواتنا تنطق بالثقافة الجاهلية، ذواتنا تدعو إلى الثقافة الجاهلية، هذا غزو في عقر الدار. في ظل ذلك الواقع المتموج بالإعلام، كل من ملك جعل منبرا، بل كل من تفلسف أو تمنطق جعل له منبرا في التلفاز أو ما شابه، يدعو إلى ما يشاء من دون تفكير أو تأمل، بل يحاول كل إنسان أن يكثر من لغته، وإذا أكثر الكلام يعتقد أنه أو يعتقد أنه في بعض الحالات، وهو يعتقد أن كثرة الكلام دلالة العلم والمعرفة، ولا يعلم أن كثرة الإعلام دلالة على الجهل. كثرة الكلام وهذا ما يحوطنا من هذه الإذاعة تدل على الجهل. من كثر لغطه كثر غلطه، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. صمت المؤمن حكمة، إذا صمت المؤمن هنالك حينما يصمت ثم يتحدث تنبع من فيه حكم السماء. فحينما نلاحظ ذلك الإعلام المتموج المتلاطم، وفي كل يوم مصطلحات جديدة أصحابها لا يعرفون معناها، يخلقونها ويبتدعونها من بنات أفكارهم من دون دليل ولا برهان، بنيوية وتفكيكية وتجزيئية وحداثة وما بعد الحداثة وما شابه من تلك المصطلحات، التي ايضا تأخذ بظلالها وتؤثر على ثقافة الانسان. حتى المصطلح حينما فرق هنا بين كلمة ديمقراطية وبين حرية وبين شورى، او حسب يجي لك مصطلح شورقراطية، نص نص، لا ديمقراطية هي شنو، هي الحياة ديمقراطية صارة، مو شورقراطية، هي صارة ديمقراطية حكم البدو، هذا عقلية بدوية في العالم. البدوي هو ذاك الذي يعيش في الصحراء فقط، البدوي هو الذي لا يعيش حضور لذاته، ما عنده حضور، غائب عن وجوده، وكل من يتبنى ثقافة جاهلية هو غائب عن ذاته، لا حضور له، لا حضور إيجابي له. هذا وضعنا بدوقراطية وما شابه. في ظل تلك التموجات وكثافة الإعلام وانحطار وحصر الوسائل الإعلامية بأيدي غير المؤمنين. ونحن في المجتمعات الإسلامية مع الأسف نستمع إلى تلك الوسائل، يعني هي الغالبة التي تغذي ثقافتنا. أغلب ما نستمع إلى الإذاعات، إلى المحطات، إلى الممثلين، إلى المغنيات، إلى العلمانيين، إلى الملحدين، وإلى وإلى وما شابه. انت لاحظ اي محطة في جميع الدول هذه، من يديرها؟ من يبث الافكار فيها؟ هل هذه الافكار مستوحاة من القرآن ام هي مستوحاة من بنات افكار اولئك البشر، من نتاج اهوائهم وشهواتهم ومصالحهم الانانية الجاهلية؟ وطبيعي في ظل تلك الظروف نكون بأمس الحاجة للعودة إلى الثقافة القرآنية حتى نتمكن من فرض الثقافات، من التمييز بين الثقافة الصحيحة والثقافة الباطلة. هنا تكون الضرورة ماسة أن نلتزم الثقافة القرآنية، نقرأ الثقافة القرآنية، نطلع على الثقافة القرآنية في جميع المجالات. حينما تريد الأمة أن تشرع قانونا في الحكم السياسي، النظام السياسي قائم على ما هو مصدر الرئيس للتشريع والتقنين؟ هل هو القرآن أم هي النظم الغربية؟ من أين تستوحى النظم التي على أساسها تقنن النظم السياسية؟ هذا يؤثر، مصدر التشريع للنظم يؤثر. كذلك حينما نريد أن نجعل أو نكتب كتابا تربويا، على من أي مصدر نستقي رؤانا وقيمنا ونظرياتنا في التربية الأجيال؟ وهكذا بالنسبة للأمور الاجتماعية وللأمور الاقتصادية، على أي أساس نشرع قانونا اقتصاديا؟ ما هو المصدر لتقليل نظام اقتصادي، دخول بضاعة أو منعها، إجازة تصنيع أو منع التصنيع، وما شابه من بقية النظم التي ترتبط بشخصية الإنسان من سفر، من إقامة، وما إلى ذلك. أغلب النظم ليست مستوحاة من القرآن، مستوحاة من النظم الغربية، لأن احنا عندنا في الثقافة القرآنية حرية واسعة. نلاحظ النظم الغربية تقلص النظم الإسلامية، إضافة عليها أقوى أصحاب شهوات وصالح وطواغيت ايضا تضيق اكثر. هي النظم الغربية زين تقلص حرية الانسان، يضاف عليها حاكم طاغوتي تتقلص الحرية اكثر، يضاف عليها انسان متفلسف جاهل تضيق اكثر، فلم يبقى شيء، تبقى نظم وقوانين تنعكس سلبا على البشرية. هذا شيء طبيعي. لذلك لابد أن نرجع إلى القرآن، ولأن الثقافة هي التي تبطل شخصية الأمة وشخصية الإنسان وتصنع الحضارة، لابد أن تشيد تلك الشخصيات على أصول الثقافة القرآنية، تتكئ على أصول الثقافة الجاهلية. على ماذا تتكئ؟ تتكئ على المصالح والأهواء والشهوات. هاي الثقافة الجاهلية باختصار على أهواء. حتى الحضارة لما تبنى، حضارة المدنية، هذه منطلقة من أهواء وشهوات، حب العظمة، حب السلطة، حب السيطرة، لذلك تنعكس مصالح بقاء السيادة وما شابه. هذا أيضا دافع تؤثره، ولكن تبني حضارة مدنية ما تبني حضارة إنسانية. إنها تنعكس، لأن على ماذا تتكئ تلك الثقافة؟ ما هي أصول الثقافة؟ أصول الثقافة الجاهلية تتكئ على الأهواء والشهوات والمصالح، وتستقي ثقافتها من الواقع. أما الثقافة الرسالية، الثقافة القرآنية، تتكئ على قاعدة التوحيد والحق والعدالة، وتنطلق لبناء الإنسان والأمة وسعادتهم. فارق بين الأصلين والمنطلقين، فرق لما يكون الأساس التوحيد، ثقافة توحيدية غير ثقافة شهوانية تتفرع منها العنصرية والتمييز وما شابه. طبيعي مصالح، منطلقها تحقيق مصالح، منطلقها تلبية شهوات ورغبات. أما هنا منطلقها زين بناء إنسان، صناعة شخصية هذا الإنسان. فارق بين الثقافتين. هاي الثقافة القرآنية تتكئ على التوحيد والعدالة والحق، هذه أصولها. بالتالي تتفرع من ذلك الحرية والشورى والمساواة زين وسعادة البشر وإنسانية الإنسان، والإنسان هو محورها، إنسانيته محورها، وحفظ الطبيعة لأن الطبيعة في خدمة الإنسان. أما تلك الثقافة لما تكون مصلحة تدمر الطبيعة، بل يدمر الإنسان، يلوث عقله، تلوث روحه، تحطم نفسه من أجل تلبية مصالح حقنة من البشر، سواء في ظل حكم طاغي أو في ظل دولة غربية زين تريد أن تحقق مصالح مجموعة من المستغلين والمستبدين. حتى الغرب يحقق مصالح حقنة من الناس تحتكرها، القوانين تخدم أولئك الأشخاص، وهؤلاء يدفعون المال حتى يحافظون على تلك القوانين لكي يستردون أضعاف مضاعفة من تلك الأموال التي بذلوها لحفظ تلك القوانين. تشريعات بناء على تلك القوانين. ولذلك نحن نلاحظ الإعلام، نقرأ الإعلام ماذا يهدف؟ يهدف الربح. مو مهم تفسد البشرية، إباحة تمييز مو مهم، مهم كيف يربح. ولذلك يفكر فيما يثير الإنسان، ما يثير عواطفه، ما يعطل عقله، لا يفكر فيما يهذب نفسه ويثير عقله، وإنما يفكر ما يثير عواطفه، ما يعطل عقله. هاي ثقافتين، طبيعي. ولهذا إذا تلاحظ دائم الإعلام على ماذا؟ على الإثارة، على القضية الإباحية، لأن الشيء الإباحي مثير. بل أنت تلاحظ في كل دعاية يجيب لك صورة امرأة، ما علاقة المرأة بتلك الدعاية؟ لا شيء يجمعها إلا الإثارة، امرأة عارية أو شبه عارية مع دعاية لسيارة، مع دعاية للشاي، مع دعاية للشوكولاتة، مع أي دعاية أخرى، بل مع دعاية لا ترتبط بالمرأة، مع لباس يلبسه الرجال وما شاء الله. أمور لا خصوصية، بل ملا خصوصية، لا علاقة للمرأة فيها. تلاحظ توضع المرأة كديكور ومثير لشهوات حيوانية، ينزل ذلك الإنسان إلى حضيض الحيوانية، تلك الثقافة الجاهلية. ذلك هو الإعلام، إثارة. ومن ثم بعد الإثارة ثقافة تخدم وتبرر واقع الحكومات والاستبداد. تبرر واقع الحكومات والاستبداد. ومن ثم ثقافة تبرر الاحتكار الاقتصادي والهيمنة الغربية على الاقتصاد العالم. بل ثقافة تدعو الى الغاء البشرية وتحكيم النظم الاقتصادية الغربية لكي تحفظ مصالح الغرب. والمقصود الغرب هو امريكا. اوروبا لا شيء. اوروبا مجموعة لا شيء. بل اقتصاد العالم في كفه. والاقتصاد الغربي والاقتصاد الامريكي في كفه. والثقافات العالمية في كفه. والثقافة الامريكية في كفه. بل الثقافة الامريكية هي الحاكمة. والثقافات اليوم تستقي ثقافة من الثقافة الامريكية. حتى الثقافة الاوروبية. وان كان تتفق معها في بعض الامور. ولكن الثقافة الامريكية هي الحاكمة حتى على اوروبا. تلك هي الثقافات. تبرير الاستعمار. تبرير الاستبداد. تبرير الاحتكار. تبرير للظلم. تبرير لمصالح حسنى من البشر المستغلين الذين لا روح انسانية عندهم. لا هم لهم الا تكديس الاموال. بينما يمتلك ذاك المليارات هذا لا يجد كثرة خبز يأكلها. هذه الثقافة الغربية. حينما تبحث عن القمامة تبحث في القمامة الغربية القمامة الامريكية تلاحظ مختلف انواع الاطعمة ترمى. بل حينما تذهب الى امريكا تسمع ان هناك المنتوجات الزراعية تحرق من اجل ان تحفظ اسعار البضاعة الامريكية. وهناك في دول اخرى لا يجد الانسان قوت يومه. بل لا يجد ما يسد به رمق حياته. تلك هي الثقافة الجاهلية. تلك هي الثقافة الغربية. ومع الأسف نحن ايضا نصفق وراء تلك الثقافة التي تدمرنا. لهذا لابد ان نرجع الى الثقافة القرآنية حتى نميز ماذا يدعى. ماذا يقول هذا المذيع. ماذا يقول هذا المحاضر. في ندوة في محاضرة في تمثيلية في أدب في فن في أي شيء. كيف نميز ما هي الخلفية وراء طرح تلك الفكرة. هناك خلفيات ثقافية لابد أن نلتج للثقافة القرآنية لكي نميز. لأن القرآن هو الذي يميز. فرقان يميز بين الحق والباطل. يميز بين أي الباطلين أشد وأي الباطلين أقل. بل ما هي أنواع الباطل. الثقافة القرآنية فرقان. هدى يعني يدلك الطريق بوضوح. ولذلك حنلاحظ تعبيرات القرآن نبين شلون شوفوا فارق بين هناك ظلمات وتشوش في الثقافة الجاهلية وإرباك. والإنسان هذا اليوم يلاحظ الإرباك والحيرة والضلال. لا يستطيع أن يميز بين الرأيين بين النظريتين بين الرؤيتين. يعيش الحيرة. يعيش التيه. يعيش الضلال. ماذا يختار. كيف يختار. على أي أساس يختار. ثقافات متعددة. آراء متضاربة. كيف يختار. لماذا. لأن ثقافة ظلام مظلمة مشوشة طبيعي. ثقافة ضبابية. ثقافة غيوم. ثقافة التي تنتج من الأهواء والشهوات والمصالح. ثقافة تكون صريحة لو ملتفة. تكون واضحة لو مشوشة. طبيعي نتاج الأهواء والشهوات ما هناك إلا ظلام وتشويش وجهل. بل حتى أصحابها في بعض المصطلحات والنظريات لا يفهمونها. في السابق ابتلينا بثقافة اليونان والفينيقيين بمصطلحاتهم الفلسفية التي اخترقت ثقافتنا الإسلامية واعوجت مع الأسف. واليوم نبتلى اليوم بثقافة أمريكية أشد خطرا. لأن هي المسيطرة. عندما غزتنا الثقافة اليونانية كنا أمة غالبة أمة رائدة، مع ذلك أحدثت تأثيرها حينما كان هناك من يغذيها من السلطات الظالمة الأموية والعباسية مع ريادة الأمة وريادة ثقافتها. أما اليوم لا ريادة للأمة، وثقافة الأمة محجوبة ملغاة. انت تلاحظ في الإعلام ثقافة قرآنية ثقافة إسلامية، تلاحظها انت تشوفها موجود. تلاحظ انت كل يوم محاضر يتحدث عن ثقافة الإسلام عن قيم السماء موجود. هذه ثقافة غربية هي أشد وأدهى وأخطر علينا من الثقافة اليونانية. إن لم تتمكن الثقافة اليونانية من سلب شخصية الأمة، الثقافة الغربية اليوم بهذا المستوى بهذا المستوى من الأمة بهذا المستوى من ثقافتها وسيطرتها وبهذا المستوى من ضعف الأمة قادرة على أن تلغي شخصية الأمة، بل ألغت جزءا كبيرا من شخصيتها. وقلت أن غزو في عقر الدار، ابتلينا بغزو في عقر الدار في قلوبنا فضلا عن بيوتنا وأماكننا. فلا بد من العودة إلى الثقافة القرآنية. وخلنا نلاحظ الثقافة القرآنية، نشوف هذه في مقابل تشويش وضبابية وما شابه. نلاحظ الثقافة القرآنية: بصائر، هدى، نور، ذكرى، رحمة، وما شابه. شوفوا هاي الثقافة القرآنية، ثقافة واضحة بينة، بينات من الهدى، بينة واضحة لا تشويش فيها. هدى دلالة الطريق، يدلك على الطريق الصائب والسير وفقه، أيضا سهولة السير وفقه. الهدى يعني تعليمك الطريق وتسهيل السير وفقه. بصائر، شلون بالبصر ترى الأشياء؟ بالبصائر ترى الحقائق واضحة. نور، ما في ظلام، القرآن نور، ثقافة القرآنية نور. فحينما توقد النور يذهب الظلام. في الظلام الإنسان يتشوش، حينما يكون المكان مظلم أو النور خافت جدا لا يميز الإنسان بين الأشياء المحسوسة، يحتاج إلى اللمس ويحتاج إلى البصر ويحتاج إلى أشياء وما شابه، ولا يرى الأشياء الملموسة. هذا في بصره لانعدام النور. وإذا انعدم البصر صارت أشد. أما الثقافة القرآنية يعني هنا الثقافة الجاهلية هم ظلام هم تلغي البصر هم تلغي العقل. أما الثقافة القرآنية هي نور واضح وهم إثارة للعقل، حتى تبصر بعقلك هذا النور. مو بس نور له، عقلك هذا ايضا ترى به. هذه بصائر تثير العقل، فبصائر لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون، هذا جانب. ذكرى تنسجم مع الفطرة والعقل، مو شيء نقيض بالانسان، مو شيء متناقض، مو شيء ما ينسجم. ثقافة القرآنية ذكرى شيء موجود عندك، فطرة عقلك، هاي الثقافة القرآنية. أما تلك الثقافات بعيدة عن عقلنا وعن فطرتنا، لهذا تصير القلق والعرق والمشاكل وما إلى ذلك طبيعي، لأنه لا تنسجم مع تكوين الإنسان مع فطرته مع الكون. أما الثقافة القرآنية تنسجم مع الكون مع الإنسان مع الفطرة مع العقل مع النفس مع الروح مع كل شيء كائنا بطبيعته، لن يغير ولن يبدل. هذا ذكرى بينات واضح. فرقان ثقافة القرآن تستطيع تعطيك المائز، مو شيء ما تقدر تميز فيه. قرآن مائز يميز بين الحق والباطل وما شابه. أما الثقافة الجاهلية تجعلك تتخبط وتتشوش رؤيك أكثر. الثقافة القرآنية هدى ونور وبينات وبصائر وموعظة. موعظة هي عبارة عن الأخذ بيدك مع ما يتوافق وفطرتك وعاطفتك ما يتوافق وعاطفتك ونفسك بما ينسجم مع الفطرة والعقل. موعظة الوعظ يعني يخاطب الفطرة، يخاطب العاطفة والأحاسيس، لكن بلغة الفطرة. يخاطب الضمير، يخاطب العواطف والأحاسيس، لكن بلغة الفطرة، بلغة العقل. هذا معنى موعظة وعظ. خاطب القلب، خاطب النفس. هاي الثقافة القرآنية. هذا نحن بنمثل حاجة حتى نخرج من هذا التيه، من هذا الضلال، من هذا الجهل، من هذا الإرباك، من هذا التجاوز اللي نعيشه الثقافي. نحن بحاجة إلى ثقافة قرآنية. الثقافة القرآنية تعلمنا سنن الحياة، كيف تتعامل مع الكون، ما هي النظم التي تتعاطاها مع هذا الكون حتى تحفظ الطبيعة وتحفظ هذا التكوين ليحفظ الإنسان. كيف تتعامل مع المتغيرات الاجتماعية، مع التحولات الحضارية، مع التحولات البشرية، سنن وقوانين ونظم. هذه الثقافة القرآنية تعلمنا تلك السنن. طبيعي، فبالتالي من خلال تلك السنن والهدى نقطع ونبصر ونكون حكماء علماء من خلال تلك الثقافة القرآنية. إذن الثقافة القرآنية تصنع أمة حكيمة رشيدة بصيرة، تصنع إنسان فقيه عالم متقي بصير، تصنع وتصقل ذلك الإنسان وتلك الأمة. والمنهج الذي تتبعه الثقافة القرآنية لإصلاح كل ذلك هو برمجة تفكير الإنسان. برمجة تفكير الإنسان، حينما يكون تفكير الإنسان مبرمج يعيش النظام، يعيش الاستقرار، يعيش الوضوح. أما الثقافة الجاهلية تخلط الأوراق، تشوش برنامج الإنسان. بمعنى آخر، الثقافة القرآنية تمنهج تفكير الإنسان كيف يفكر تفكيرا سليما، ولهذا تعطيه السنن، تعطيه الهدى، تعطيه البصيرة حتى يفكر تفكيرا سليما، كيف يميز بين الصح والخطأ، بين القانون الذي يشرع. حينما يشرع قانون، كيف يكون هذا القانون مقبولا أو مرفوضا في ظل الوحي، يصلح البشرية أو يفسدها. ثم له تفكير الإنسان بحيث يتمكن، لأن فرقان، فرقان يعني هذا من أنا فرقان، يعني تمنهج تفكير الإنسان، خلي في تفكير الإنسان ممنهج لا يخضع للواقع. لهذا اللي نجي في الثقافة القرآن تسوي ترفض الواقع، ترفض ثقافة الآباء والأجداد المنحرفة الجاهلية، تقول لك هذا غلط، الكثرة ليست بصحيح. هاي ثقافة قرآنية، شوف الفارق بين الثقافة الجاهلية والثقافة القرآنية. يقول لك الواقع مو حجة مو دليل، كثرة الناس مو حجة مو دليل، عقيدة الآباء مو حجة مو دليل. فنلاحظ البشرية مو هذه مصادر ثقافتها، ولهذا تخطط ثقافة مختلفة متناقضة. دين الآباء نصراني يهودي سني شيعي وما شابه. الواقع يفرض ملك بعد ما يقدر يغير الواقع. أكثر الناس انت شنو استرشاد عن الناس؟ ما تقدر انت كل الناس بهالطريقة. شوف تفكير الثقافة الجاهلية، انت من؟ انت من اللي تغير الواقع؟ لازم تجاري، ما تريد تعيش؟ على الرأس تقول نريد نعيش، نريد نعيش يا جماعة، نريد نعيش. هاي تفكير شوف الناس، تقليد أعمى قلدها عالم وطلع منها سالم، تقليد الآباء. وما شابه، هاي الثقافة الجاهلية، من شابه آباه ما ظلم. من لنا إن شابه آباه ما ظلم. القرآن يقول هاي إن شابه الآباء كلها ظلم تظلم إلا ما سمعنا ذا إلا ما قال مثل الأنبياء حينما يتبعوا ثقافة آباهم إسحاق ويعقوب اتبع، وأبناء يتبعوا ثقافة إبراهيم وعقيدة إبراهيم. هاي الثقافة فارق منهجية تفكير الإنسان. قرآن الثقافة القرآن ليش هي ضرورة؟ لأن منهج تفكيرنا خلينا نتمكن من التمييز بين الصح والغلط، بين الذي يفعل على منصة أو يذيع في التلفاز أو يرسم لوحة أو يبدي رأيا. نميز بين ما يطرح على أي أساس نقبل، على أي أساس نرفض. تعلمك، فكر، لا تنساب مع القوم يشجعوا على قولتكم. حشر مع الناس عيد، لا حشر مع الناس وعيد مو عيد. حشر مع الناس نار جهنم ضياع تيه ذل، وهذا اللي نشوفه، هذا الواقع في الدنيا، فهو لك في الآخرة. إذا هذا كان واقع الدنيا واقع الآخرة أشد. هذا حشر مع الناس، هذا عقيدة الآباء، هذه عاداتهم وتقاليدهم، الجهل المطقع وما شابه. نحن بحاجة نرجع للثقافة القرآنية ضرورة ماتة إذا أردنا أن نصلح البشرية. لابد من العودة للثقافة القرآنية، وما سبب الضلال هو إلا الإبتعاد عن الثقافة القرآنية. إني تارك فيكم التقرير كتاب الله وعثرة في أهل بيتي، ثقافة الوحي، والقرآن يدعو إلى العقل. طبعا القرآن لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون، لا ينفصل الوحي عن القرآن عن العقل. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، لو تمسكنا بهم نعيش الضلال، أما تركناه فهذا الضلال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله حينما يقول إذا ابتليت الأمة بفتن، إذا قدمت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. وفي أشد الآن فتنة أعظم من هذه الفتنة في عصرنا، فتنة الثقافات اللي قاعد يغزونا في عقل ذاتنا. مو كل ما يقع غلط أنا وافل هذا، ولا هو القرآن فرقان حتى نميز. والثقافة الأمريكية مو أرقى من ثقافتنا، هي مسيطرة بس مو أرقى. صح الجانب المدني هو أرقى، الجانب التقني أرقى، لكن نحن أرقى في ثقافتنا. ثقافتنا ثقافة جاهلية عمياء لا بصيرة لها، ولهذا سبب الفتن حروب في كل العالم. تعالوا شوفوا الحروب. حينما نزلت الثقافة القرآنية سلام الله هدأت الأمور، كانت الحروب وكانت الجاهلية وما شابه، بدأت تعيش الناس المحبة والوئام والاستقرار والأمن والحرية والشورى والإنسانية والراحة والرفاه والسعادة وما شابه. كانت الجزيرة تموج بالفتن، بعد الثقافة القرآنية استقرت وسعدت. اليوم نفس الشيء نعود، فتن حروب في كل مكان، في كل مكان، في كل بقعة، حرب بين دولة ودولة، وحرب داخلية بين دولة وبين جماعة في نفس الدولة، حروب كقطع الليل المظلم. فعليكم بالقرآن، نجعل أمامنا يقودنا إلى الجنة، نجعل خلفنا إحنا الإمام عليه يقودنا إلى النار. وهي ثقافة الجاهلية تقودنا إلى النار، فعلينا بثقافة القرآن، لا بد من العودة إلى ثقافة القرآن. طبعا الحديث ذو شجون، وكثير هناك رؤى بالثقافة القرآنية وبرامج ومناهج، لكن الوقت لا يسع وأطلت عنه، لكن أكتفي بهذا وأعتذر عن الإطالة وأفتح المجال ل أسئلة الأخوة.
لعلنا نتمكن من الإجابة وتكتمل الرؤية من خلال بعض الإجابات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
في ملاحظة، إذا الأخوات عندهم أسئلة أو شيء يرسلوها. في بعض الأسئلة، في بعض الكلمات طبعا غير مفهومة، ولكن بشكل عام يعني في طبعا فيها استفسارين أو سؤالين، في نوع من التباين شوية يعني. طبعا أحد الأخوة يقول سماحة الشيخ، ما هي خطورة استسقائنا التعابير الغربية مثل ديمقراطية في مقابل حرية وشورى؟ وهنا ملاحظة، هي أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يعتبر من أوائل من وقف ضد هذه التعابير ولم يستخدمها. أيضا أحد الأخوة يقول يعني في نوع من التباين، أعتقد أن قضية المفاهيم والمصطلحات تأخذ أبعاد غير ما ذكرها سماحتكم، فكل مفهوم أو مصطلح يأخذ ظلاله من مبادئه ورؤية معتقديه، وهي مسميات لممارسات معينة فقط بغض النظر عن صحته أو خطأه. هذا في نوع من التباين.
طبعا لكل مصطلح ظلال، وما دام ظلال المصطلح يحمل معه خلفية. أنا حينما أقول ديمقراطية، ديمقراطية يعني شنو؟ تركيز في الديمقراطية يعني شنو؟ خلنا نلاحظ الآن، لو أسأل الأخوة كلهم ديمقراطية يعني شنو؟ وين الحكم؟ لما نقول إحنا نريد ديمقراطية يعني شنو؟ يعني رأي الناس، أكثرية الناس، صح لو لا؟ فنقول حرية، لكن حرية غير ديمقراطية. يعني أوكلنا الأمر إلى الناس. ديمقراطية يعني حكم الناس، ديمو يعني ديمقراطية، ديمقراط زين، هنا ناس، قية يعني حكم، ديمقراطية يقولون ديماغوجية زين، يعني هذا الإنسان ديماغوجي، ويعني هالناس كو أفكار جسمه. فالرسالة أكو فارق بين مصطلح ديمقراطية وما بين شورى. الشورى هو الاستشارة في الرأي وبلورة الرأي، الديمقراطية يعني رأي الأكثرية، شورى يعني أي نحاول إحنا نصل لبلورة هذا الرأي وتشكيله. والشورى مو معناته رأي الأكثرية، وإنما الشورى يلتزم الحق، شورى خالف الحق ملغية ما مقبولة، شورى ما يعتذر. ولهذا وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت توكل على الله، خذ رأي مستجل الرأي، وأمرهم شورى بينهم، هؤلاء أمرهم شورى منهم المؤمنون. هل يكون الشورى بناء على مخالفة الحق؟ لا يمكن. زين، ولهذا الإمام علي سلام الله عليه يقول لابن عباس، لك أن تشير علي، ولكن هنا يكمل الإمام، ولكن إذا أمرتك أو أعطيتك فطعني. واجب عليك تطيعني، شاور مشاور وما شاور. هذا أكو ظلال هنا وهذا إلى ظلال هناك، فيختلف الظلال إلى تأثير. لما أنا أقول حرية غير ديمقراطية، لما أقول شورى غير ديمقراطية، زين، لما أنا أقول طاغوت غير لما أقول دكتاتور، دكتاتورية زين غير كلمة طاغوت، غير كلمة استبداد. شوف الاستبداد يعني احتكار الشيء، دكتاتور احتكار الشيء، لكن لما أقول طاغوت هنا استبداد، تارة أنا حسب المارد أقول استبداد، استبداد برأيه، استبداد برأيه، بس يمكن ما يتجاوز طغى على الآخرين. لكن لما أقول طاغوت معناته شنو؟ فيها طغيان، فيها تجاوز. أساسا مصطلح مخيف للطغاة، يخيف الطغاة أساسا، يهز أركانهم. أما دكتاتورية شوية خفيفة. فارق بين مصطلح طاغوت ومصطلح شنو؟ مصطلح دكتاتورية. ولهذا عندنا مصطلحات تختلف لها ظلالها ولها تأثيرها. انت لما تقول تسمع طاغوت، انت في ذهنك تبادر الى ذهنك الظلال الاسلامي والمعنى الاسلامي، اذا كان الإنسان عايش محاضرات دينية وما شابه. ومن هالقبيل بقية أمور كثيرة، أنا هذا ما أريد بس أبين أن كل مصطلح له ضلاله ويأثر. حتى اليوم لما أجي في قضية يشوفوا مصطلحات يطرحوها وينادوا فيها مجتمع مدني، يعني شنو مجتمع مدني؟ يعني مجتمع ينظر بعين واحدة، يعني مجتمع المادة، مجتمع التقنية. أما عندنا المصطلح مجتمع إسلامي، هذا مو مجتمع، هذا مصطلحنا، أمة إسلامية، أمة مؤمنة. وين فارق كبير لما تقول حاجة الناس تريد نبني أمة مؤمنة له ظلال على النفس تستقبلها النفس وينعكس بروح من التقوى وتهذيب النفس. مجتمع مدني، يعني لاحظ قضية شوارع، قضية قوانين، قضية تسافير، قضية هالأمور جانب الدنيا فيها فيها جانب إيجابية طبعا أنا ما ألغيها، بس أريد أبين فارق الظلال. مجتمع مدني يعني أنت نقول مجتمع مدني يعني مثل الغرب، يعني انتخابات عن النمط الغربي، يعني قوانين عن النمط الغربي، مو هذا معناه مجتمع مدني؟ هو حاضر بعد، لكن لما أقول أمة مؤمنة شنو المجتمع المدني أفضل من الأمة المؤمنة؟ أمة مؤمنة يعني شنو؟ يعني فوضى؟ يعني تخلف؟ لا، أمة مؤمنة لها ظلالة في آيات القرآن، شلون صفات، شلون عظمة، شلون إرادة. المصطلح له دور كبير، ولهذا احنا لابد أن نعاود مصطلحاتنا. فرق بين تقول دولة مصطلح إسلامي مو مصطلح بس ما لها دور رئيسي في مثل مصطلح الأمة. احنا الغرب يريد يبني دولة، أما القرآن يريد يبني أمة، الدولة في خدمة الأمة، أما الغرب لا يريد يبني دولة. فرق اللي يصير توجهها لبناء دولة كشريعاته منطلقة من بناء دولة غير اللي يكون خلفية من بناء أمة. في عند مصطلح إلى دورة تأسيس.
فضيلة الشيخ، هنا تسائل نسأل، إذا كان الإعلام بهذه الخطورة فلماذا لا نحصل نحن الشيعة على مفاتيح هذا الإعلام ونجيره لصالح ثقافتنا؟
جزء من هذا هو العودة للثقافة القرآنية. لو عدنا للثقافة القرآنية لتمكننا، احنا قلنا الإعلام بيد أناس عندهم مصالح، هذا تقول الحديث قلناه، ما يفتحوا لك مجال إلا بقدر ما يخدم مصالحهم، لازم يحطوا لك أعمالنا في التلفزيون حتى تجذب بعض الناس حتى يغذوا بالثقافة الأخرى. يعني يجيب لك 24 ساعة، يجيب لك إذا تقسم على حسب الزمن، لأنه قبول يوم يجيب لك أعمامة متدينة، يجيب لك على حسب الزمن إذا تقسمها لمدة شهر مثلا كل يوم 5 دقائق يطلع معدل مثلا، حتى شنو؟ حتى انت ترتبط بهذه الاذاعه، هذا يغذي. وما يسمح لك ان تطلعوا تعالوا خلهم يجيبوا، وين قياداتنا الاسلاميه؟ خلهم يجيبوهم، شوفوا عندهم حضور جدا نادر. من يبرز؟ من يغذي الساحه؟ يقول هؤلاء العلمانيين، هؤلاء من يتماشى مع الطغاه، هؤلاء من يخدم الثقافه الغربيه، فمو بيدك، ما يسمحوا لك وانت ضعيف. فالامر ان تتقوى عن طريق الثقافه القرانيه، وجزء منا عن طريق الحضور. احنا الان هذا في ندوه ثقافه قرانيه، اي الان اكثر من يؤثر اكثر، هذا عندنا وسيله الناس ما عندهم قدره تستمع اليها، تروح للثقافه في الفاظ، لان هناك في اثاره، طبعا في اثير، هذا نقول ذات اثير، في شيء يحرك هاجس وعواطف سلبا في ذاك الانسان، لذلك عنده جاذبيه هناك. هني تريد تثير عقله، تريد حمله مسؤوليه، هذا ما يريد. لهذا نحن بحاجة إلى أن تكون عندنا إرادة، نرجع للثقافة القرآنية حتى تكون إرادة، حتى نبني روح، نبني أمة، بالتالي إحنا نكون وسائل إعلام، وبيدنا وسائل إعلام نقدر نطورها، لكن الناس ما تتجاوب. يعني هذا المنبر، هاي المنصات وسيلة إعلام ناجعة، لو نطورها والأمة تتجاوب معها وتصلحها وتصلح شأنها لا التلفاز ولا غيره، بإمكاننا أن نعطل، لأن هذا وإن كان مو على مستوى العالم في كل مكان في خلال الساعة، بس هذا بإمكاننا أن نجعل في كل مكان منبر، في
في كل مكان منبر حسيني، في كل مكان منبر قرآني، في كل مكان بإمكان، لو الناس عندها استجابة.
سماحة الشيخ، لماذا لا نستفيد حتى من الثقافة الغربية في حياتنا الدنيوية، حيث أنهم سبقونا بالعلم فيما نعيشه اليوم، وذلك لأن ثقافتنا الإسلامية محجوبة نوعا ما لعدم وجود من يترجمها بشكل صحيح؟
أولا، احنا ما رفضنا الثقافة الغربية بأكملها، ولهذا احنا قلنا القرآن حتى نميز، هذا ضروري، ولا ما يقدر يميز ما له حق يروح يستمع. الذي لا يتمكن من التمييز لا يحق له، يحرم عليه استماع للثقافة الغربية، لأن من استمع إلى ناقص فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. والقرآن يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، في الروايات يقول فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. وذاك الإنسان حينما يريد أن يرجع إلى التوراة المزورة، الرسول ينهاه ويقول له في القرآن كفاية، مضمون الحديث، مضمون المعنى، مضمون القصة. فإذا عندك تمييز تفضل. الشيء الآخر، لازم نميز بين الثقافة الأمريكية وما بين التقنية الغربية. وأنا قلت في آخر الكلام، قلت الغرب متقدم علينا تقنيا، أما ثقافيا متخلف عنا. خذ العلم، خذ هناك علم، قضايا التقنية خذ، وانت حتى هذا ممزوج بالثقافة، حتى التقنية ممزوجة بالثقافة، لا تفكرونه منفصلة. تقنية ممزوجة، التلفزيون علم ممزوج بثقافة، هذا حتى طريقة صنع الأشياء، يصنعون بعض الأشياء تعبر عن أشياء، عن ثقافة، عن خلفية. انتو بعض المسميات تعبر عن خلفية، لما يجي يقول لك سوبرمان، سوبربان، أو ما شابه هرقل، من هذا هرقل؟ روح أنا تحجوب منه شخصية هرقل أو ما شابه، على بالكم هؤلاء بالبلاد، هالأسماء اللي يسموها حتى في أفلام الكرتون، زين، الرسوم المتحركة، هالمسميات. فاطمع عن الصناعات وما شابه، يصنع هو صناعة تخدم ثقافتها أيضا بقدر ما. لذلك حتى هذه التقنية لابد أن نطورها بما يتناسب مع ثقافتنا، مو بما يتناسب مع ثقافتهم. احنا ما عندنا مانع من الاستفادة من الثقافة الغربية، لكن بوجود الفرقان. الجانب الاخر، الثقافة الغربية ثقافة ضحلة ومن حطة، زين، العلم الغربي علم متقدم متطور، والعلم ايضا ناخذه مع انه شفنا متطور، لكن مع ذلك لابد ان ناخذه بحذر ونمحص اللباس الثقافي اللي عليه.
شيخنا الفاضل، الرجاء أعطى أنا أمثلة من الواقع تؤكد حكمك. أنت قلت بأن الثقافة الغربية غزت دواتنا، الرجاء أعطانا مثال على هذا الشيء.
الآن الحكم على هذا الشيء شيء واضح، كتاب باسم الإسلام، كتب، اللي يقرأ كتب يلاحظ هذا، كتاب باسم الإسلام، محاضرين باسم الإسلام، على أساس مفكرين إسلاميين، زين، هؤلاء ماذا يطرحون؟ موكلهم والمجموعة لا بأس فيها، زين، تطرح هذه الأمور، بل علماء شيعة أيضا، خطباء يذكرون في الواقع أفكار من دون شعور، طبعا مو معناتهم قاعدين يدعون الثقافة الغربية، من دون شعور يدعون الى ثقافة غربية، ثقافة الغرب، ثقافة امريكية، ثقافة جاهلة من دون ان يشعر. هذا موجود، يعني ما اريد اقول لك فلان شخص وفلان شخص، استمع الى المنابر، استمع الى المحاضرات، اقرأ الكتب، ستلاحظ ذلك. احنا الان بعض الاوقات جواب اعطاك كتاب دار اسلامي يعتبر منظرين اسلاميين يدافعون عن الاسلام، لكن تقرأ في ثقافة، ثقافة منهزمة، ثقافة منهزمة على ما تجنه، يدعو للنظم الغربية، يدعو للقوانين الغربية، يدعو ما شابه. هذا واقع، أنا ما يعني ما كنت أقول فلان وعلان، لأن هذا مو من احترام الآخرين ويسبب مشاكل، وإلا فنسمع ونعرف.
فضيلة الشيخ، نحن الآن في زمن، طبعا السلام عليكم وعليكم السلام، نحن الآن في زمن الانفتاح الإعلامي في زمن القرية الصغيرة وهي الانترنت، لماذا نحن الشيعة لا نسعى للحصول على قناة فضائية لنشر أفكار أهل البيت مثل الأكراد؟ يوجد لهم قناة عن طريق القمر الأوروبي ينشرون ثقافتهم الكردية من خلالهم. وفي زمن الانترنت توجد مواقع شيعية كثيرة، مثلا في الكويت يوجد موقع حسينية آل ياسين وتبث يوميا عن طريق الشيخ المهاجر على الهواء مباشرة، أيضا موقع الطفوف الأخرى في لبنان، أيضا موقع كربلاء يتحدث عن تراث أهل البيت. السؤال، لماذا نحن لا نسعى للدخول إلى هذا العالم الواسع على الرغم من إمكانية الوصول إليه بأبخذ الأسعار؟
طبعا هو جزء من السؤال هو جواب. جزء من السؤال يقول دكوا عدنا في المكان فلان وعدنا في المكان فلان وعدنا في المكان فلان، فإذا هو موجود بس إنما موجود ضئيل. طبيعي مو بس إحنا ضئيل، حتى الوجود الأوروبي ضئيل. أكثر من 80% من الإعلام تديره أمريكا، والإعلام الأوروبي يستقي معلوماته من أمريكا، بل هناك أصوات في أمريكا في أوروبا فرنسا وغيرها يدعو للحفاظ على الخصوصية الثقافة الأوروبية وبحالة التأثير تأثير الثقافة الأوروبية في مقابل الثقافة الأمريكية. هذا مو شيء سهل وهين. أنا قلت في ضمن كلامي إذا الثقافة اليونانية جت في فترة الأمة الإسلامية ورائدة، الثقافة الأمريكية في فترة الأمة الإسلامية ضعيفة تابعة، ولذلك احنا نكون نحتاج للثقافة القرآنية حتى نتكون، حتى تكون نتكون ثم نوجد، يعني نخرج من الغيبوبة إلى الكينونة، من الكينونة إلى الوجود. ثقافتنا تخرج من العدم إلى التبلور، من التبلور إلى التشكل، من التشكل إلى الواقع. هذا يحتاج إلى، بس هذا وين؟ هذا يحتاج إلى ثقافة قرآنية، ولهذا احنا نقول نرجع للثقافة القرآنية. إذا رجعنا للثقافة القرآنية أمكننا، هي خطوة خطوة في الأمور مو مرة واحدة، تحتاج إلى إرادة. إذا وجدت هذه الإرادة، إرادة الثقافة القرآنية، وتبنتها أمة، تبنتها مجموعة، سنتمكن. أما إذا لا، فيبقى فتبقى الثقافة الأمريكية هي الحاكمة مع ما فيها من غثة وثمن.
سماحة الشيخ، هل تعتقد في ظل ارتباط العالم اليوم وكونه كمجتمع واحد انه ممكن ان يعود المجتمع الاسلامي الى الثقافة القرآنية؟ يعني هل في امكانية لهذا الشيء ام كيف؟ وايضا الشطر الاخر من السؤال، كيف نعالج ابتعاد الامة المسلمة او الاسرة المسلمة عن الثقافة الاسلامية ونحن نرى ان طريق الحق قل سالكه وطريق الباطل كثر وافده؟
أولا إمكانية طبعا أكون كان، ليش لا؟ الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس. إحنا التاريخ المعاصر طبعا عن الماضي يشهد بذلك. لم يحكم هذا الكون فئة دائم الأبد. وين الدولة الأموية؟ وين الدولة العباسية؟ وين الدولة العثمانية؟ وين البرتغاليين؟ وين البريطانيين؟ وين اليابانيين؟ وين الألمانيين؟ وين الإيطاليين؟ كل هؤلاء كانوا يحكمون. وينهم الآن في على الخارطة؟ وين الاتحاد السوفيتي؟ وين عن الخارطة اليوم؟ ونفس الشيء بالنسبة للأمريكيين، حتى الأمريكيين الداخل ينخرون بتفوته، السوس ينخر في داخل أمريكا ومهددة أمريكا بالزوال. هذا على ضوء تصاريح مسؤولين في الكونغرس و مسؤولين اقتصاديين وسياسيين وما شابه. تفكرون ان القضية هناك خلاص وامريكا ستبقى؟ امريكا الان قاعد تغطرس، وهذه من علامات السقوط. اذا رأيتم حضارة تتغطرس تكبرا وتجبرا وتزداد استبدادا فتلك من علامات سقوطها، وكذلك اذا رأيتم حضارة تزداد انحلالا فذلك من علامات سقوطها. طبعا الحضارة الغربية الامريكية عندها مقومات البقاء والاستمرارية، الحرية وما شابه، مقومات رئيسية، لكن هناك أيضا عندها ولهذا مهددة بالسقوط. بس متى؟ يعتمد على أمريكا، هل تتمادى في غيها أو ما تتمادى؟ تزداد من خلالها أم لا تزداد؟ يعني أمريكا مهددة لأي في أي لحظة من اللحظات، خلافات موجودة. أنت تسمع خبر فلان شخص تلاميذ
اثنين من تلاميذ المدرسة يروحوا قصف زملائهم في المدرسة والمدرسين، وقصف الناس كثيرة في أمريكا. ليش؟ اجتماع تعبان يبين أيضا في انهيار. مو بلا انت تسمع مجموعة الطالب بالاستقلال، مجموعة هذه المجتمع منهار، مجموعة الطالب بكيف تحرج أنفسه، يحرقون أنفسهم إجاج. وهنا تلاحظ على قصر، لا تفكر يعني أمريكا هي كل شيء فيها، لا، فيها عوامل كثيرة للصعوبة، عندها عوامل نجاح. فبالتالي لا تبقى الثقافة القرآن طبعا لأغلبن أنا رسولي إن موعدهم الصبح ليس الصبح قريب، إن تنصروا الله ينصركم، آيات كثيرة تؤكد. لكن بويش بالغيب فقط، لو بأيدينا، بأيدينا يعذبهم الله بأيديكم، مو بجانب غيبي فقط. لما نكون احنا عندنا إرادة وعندنا عمل، هنالك الغيب يأتي ناصرا لنا. الغيب خطوة ثانية، خطوة الأولى إرادتنا استعدادنا، هذا جانب. فبالتالي أكو إمكانية طبعا. أما كيفية عودة الأمة للثقافة القرآنية هو من خلال تأثير البرامج القرآنية، محاضرات عن القرآن، دراسات في القرآن، الفكر الاجتماعي في القرآن، الفكر السياسي في القرآن. يعني لما نريد نكون احنا نتحدث عن شيء لابد أن يكون مصدرنا القرآن، الفكر التربوي في القرآن، الفكر الاقتصادي في القرآن، وما شابه كذا في القرآن. نسوي حلقات قرآنية، تعليم القرآن، تفسير القرآن، تدبر القرآن، ونكثف البرامج القرآنية. فهذه مع الزمن تتكون أمة قرآنية. نعم.
كل يدعي وصلا بليلة، هذا بين قوسين، وهذا ينطبق على المتعاملين أو المعتقدين بالقرآن الكريم، ومن يعتقد أن فكره ورؤاه منها من القرآن. كما هو الفرقان هنا، خصوصا وأن عقول الناس متباينة.
هنحتاج القرآن من يقرأه ويتأمله ويتسلمد عليه يستطيع. خل هذا يدعي فكرة قرآني، انت كإنسان حتى تريد تميز، انا كلامنا لنا احنا حتى نميز لابد ان نرجع الى القرآن. انت تأمل القرآن، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ انت مسؤول عن التأمل في القرآن، انت افتهم، انت اقرأ، انت ميز. والقرآن هو يميز بذاته عن ذاته. طبعا القرآن في قسمين، في آيات محكمات واخر متشابهات. آيات المحكمات هن أم الكتاب، هما الأصول اللي من خلالها انت تفهم بقية القرآن أيضا. مو كل القرآن غامض، بل أغلبه واضح، لكن هناك بعض آيات متشابهات فلا تتبعها حتى لا تخربط. هناك رجع الآيات المحكمة. كل إنسان زين في متناول يديه مجموعة من الآيات المحكمات، إذا بقدر ما يستوعب تلك المحكمات بقدر ما تزداد. يعني فنبين باب مثال، إنسان يقرأ القرآن تكون الآيات المحكمة عنده 100، إذا تأمل هذه الآيات المحكمات ستتبين بعض الآيات المتشابهات عليه، لأن المتشابهة عليه محكمة غيره، ستتبين بعض الآيات المتشابهة، يكون عنده 105 ثم 120 ثم 200 ثم 1000 وهكذا. الآية المحكمة زين تفسر الآية المتشابهة وتفتح مغلقها. فبالتالي من خلال هذا فأنت تعال، قال كل واحد يدعي، صح، كل واحد هذا هم يدعي ويستغل، كل واحد يجر النار إلى قرصة، وكل يدعي وصلا بليلة، صحيح. أنت المطلوب منك شو تميز؟ تعال اقرأ القرآن وتدبر. القرآن يقول صريحة فلا تدبرون القرآن، القرآن صريح يسأل، ما يقول استمعوا إلى القرآن وانصتوا له. استمع إلى شنو؟ حتى بس فقط هن يكيدون يسمع من دون تدبر ومن دون تأمر. ما يقول فقروا ما تيسر منه، ما يقول ورتل القرآن ترتيلا، مو كل هذه أوامر بقراءة القرآن بتفهم وتأمل، مؤامر باستماع القرآن والانصات إليه، ليش الانصات إليه؟ حتى نفهمه، مؤامر بتدبر القرآن، هذا هو. فبالتالي أنت تعال اقرأ القرآن وتأمل وخلي القرآن حكم عندك، وشين في شين تتعلم.
سؤال أخير، سماحة الشيخ، قلت أن العقل لا يخطئ كمصدر من مصادر الثقافة، وإذا كانت الحواس هي مصادر العقل وهي تخطئ كما في ظاهرة السراب، فما هو رأيك في ذلك؟
طبيعي الحواس
تخطئ. من الذي يميز خطأ الحواس؟ سؤال. من الذي يميز، يعني ما هو الذي يميز خطأ الحواس؟ الآن أنا أجيب مثال واضح يجيبه عادة. أنا هذه يدي أحطها على مدفأة، وهذه اليد أحطها على الثلج، أجيب ماء أحط اليدين، يد تشعر ببرودة ويد تشعر بحرارة الماء، صح لو لا؟ جربوا سووا، شوفوا جربوا
زين.
الحواس أخطأت، يعني حتما هنا من اللي يحكم بخطأ الحواس؟ هاي الحاسة تقول لك حاس، الحاسة تقول لك بارك، انت من غلطان. وين اللي يقول؟
والعقل. هذا الثراء
من اللي يقول خطأ؟ بعد ما رحت هناك وشفت اكتشفت يقول هذا غلط. تجارب، من يقول هالتجربة فرعاله غلط؟ وهذا الكلام، وهذا رد على النظرية الحسية التي تدرس. هاي هذه من ثقافات غربية، قضايا الحواس، نظرية الحواس وما شابه، وإلغاء العقل والاعتماد على التجربة. من يكون فيصلا لخطأ التجربة وصحة التجربة، قبول التجربة ورفض التجربة؟ هو العقل. والعقل لا يخطئ. قلت أكو تلوث بأهواء وشواذ بجانب آخر، وإلا العقل حجة لله، على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فهي العقل. لكن شلون احنا جبنا نكون هذا العقل أيضا؟ مو الأنبياء جاءوا ليطيروا فيهم دفانا العقول؟ هذا العقل محجوب، نرفع الحجب حتى يقرأ. زين. شوفوا تكملة الحديث، فالعقول وقد نصب الخلق بطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل. تعلم وين يرجع؟ يرجع إلى العقل. زين العقل من وين؟ والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. شوفوا لاحظوا الرواية، الطاعة بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، والعلم لعالم رباني، والعالم الرباني بالعقل يعرف. العقل هو الحجة. كيف تعرف الأنبياء؟ كيف تعرف الأئمة؟ كيف تميز؟ بالعقل. بس قلت الفارق المكثر يقول هذا عقله أهواه وشهواته. الإنسان خلي يرجع بينه وبين نفسه، يتجرب، يتأمل. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطل، ربنا ما خلقت هذا باطل، سبحانك فقنا عذاب النار. تفكروا بعقول فعرفوا الحقائق، ميزوا بها، ميزوا التوحيد بالعقل، نعرف الأشياء ونميز بها. ولذلك نحن نقول الوحي والعقل ولا ينفصلان، لا يمكن. ولهذا احنا قلنا في ضمن الكلام، في ضمن المحاضرة، قلنا الغرب ظلام ويعقل العقل، يعني مثل الظلام مطفية الأنوار، واحد ما فاقد بصرة، هم فاقد بصرة هم في ظلام، يشوف شيء. وإذا فيه نور وفاقد بصرة لا يرى، إذا فيه وحي وفاقد عقله ما يستفيد من الوحي. هؤلاء المشركون كان وحي موجود لكن عطلوا عقولهم ما استفادوا منه. فبالتالي العقل من وين؟ ذات الشيء. عقل من دون وحي، بصر من دون شفنة يتخبط، العقل أيضا يتخبط من دون الوحي. هذا لابد من دمج الاثنين، عقل ووحي، ندمج بينهما يتكاملان ويوضحان بعضهما بعضا ويدعمان بعضهما بعضا. طبعا أشكر الأخوة قائمين على البرنامج، وأشكر الحضور، وأدعو الحضور طبعا، وإن كان حضور قليل أدعو الأخوة إلى الاستمرار في مثل تلك الندوات حتى نتمكن من بناء جيل قرآني، بناء جيل يحمل ثقافة رسالية، ثقافة إسلامية، من خلالها ينطلق لبناء نفسه، بناء الإنسان، بناء الأمة المؤمنة، بناء الحضارة الإسلامية. وأشكر الجميع قائمين وحضور، والسلام عليكم.